بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق، ما زلنا في أوائل الأبيات من نونية القحطاني رحمه الله، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى متوسلا بالله سبحانه وتعالى، متوسلا بحرمة القرآن، قلنا وقد يكون قصد بحرمة القرآن أي كونه صفة من صفات الله، فتوسل بصفة من صفات الله، أو بالحرمة الحاصلة باتباع القرآن وحدود والوقوف عند حدوده وأوامره، وهذا توسل بالاتباع والعمل الصالح. ثم في الأدعية التي ذكرها منها ما هو توسل بالقرآن أيضا، ومنها ما كان دعاؤه أن يجعل القرآن سببا في بعض الأمور التي يكون القرآن سببا بها، كقوله نعم طهر به قلبي، هذا سنأخذها اليوم، اكشف به ضري، وحقق توبتي، أي بتدبره للقرآن والعمل به يكشف به الضر بالعمل بالقرآن واتباع القرآن. آخر بيت أخذناه واحطط به وزني. قال رحمه الله تعالى: واحطط به وزري وأخلص نيتي واجدد به أزري وأصلح شاني. قوله احطط به وزري أي بسبب تلاوته للقرآن واتباعه له، فإذا جهمذ فإذا كان متبعا للقرآن عاملا به فذلك من أسباب حط الوزر وغفران الذنب. قد قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، أو قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا باتباعهم الرسول والإيمان به أن يغفر الله لهم ذنوب، وهذا مثله واحطط به وزري أي سبب اتباعه للقرآن، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سببا في حط الوزر، أو متوسلا باتباعه أن يحط الله عنه الوزر. قال: وأخلص نيتي، كذلك على نفس ما تقدم، يصلح أن يكون توسلا باتباعه للقرآن، يسأل الله أن يرزقه الإخلاص باتباعه للقرآن وإيمانه به وإيمانه بأنه كلام الله، ويصلح أن يكون يسأل الله عز وجل أن يرزقه بالقرآن أي القرآن سببا، أن يجعل القرآن سببا بإخلاص نيته، وذلك باتباع القرآن أيضا بالعمل بالقرآن، أي يسأل ربه أن يجعل اتباعه للقرآن ينال به هذه الثمار، حط الوزر وإخلاص النية. لأن اتباعك للقرآن تلاوة وتدبرا وعملا به سببا لهذه الأمور، أو سببا لهذه الأمور. قال: واشدد به أزري وأصلح شاني، أن يشد الله أزرك به، أن يثبتك من التثبيت، يثبتك الله عز وجل بالقرآن. والقرآن من أسباب الثبات. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأيضا قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. قال: واشدد به أزري وأصلح شاني. نعم، القرآن اتباع القرآن والعمل به سبب لإصلاح الشأن. قال: واكشف به ضري وحقق توبتي. كذلك يكشف الله عز وجل به الضر. تلاوة القرآن، والقرآن أيضا نزل الله عز وجل شفاء للذين آمنوا. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء كما قال الله سبحانه وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يكشف الله به الضر. قوله: وحقق توبتي، كلها أدعية مباركة كلها تتحقق باتباعه للقرآن والعمل بالقرآن. إذا عمل به فإنها تتحقق هذه الأمور. والمعنى من هذا كله أنه يدعو الله سبحانه وتعالى جملة إجمالا إلى العمل بالقرآن واتباع القرآن، وتفصيلا بجميع هذه الأمور التي ذكرت. أنه إذا عمل بالقرآن واتبعه حق الاتباع حصل له جميع ما ذكر. قال: وأربح به بيعي بلا خسران. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فنعم التجارة تلاوة القرآن والعمل به. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. كذلك طهارة للقلب وصفاء للسريرة العمل بالقرآن. فصار ما ذكره في هذه الأبيات مع كونه دعاء صار أيضا ذكرا لما يحصل بالقرآن من هذه الأمور المباركة. طهارة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. القرآن طهارة لصاحبه. أجمل به ذكري وأعلي مكاني كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقل ربي زدني علما. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهو سبب لعلو صاحبه ما دام عاملا به، أورثه الخشية والخشوع، علم نافع، عمل بالعلم، عمل بالقرآن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيرفعهم الله بالقرآن. قال: واقطع به طمعي وشرف همتي. أنه إذا عمل بالعلم أورثه الزهد، يعلم أن الدنيا فانية يتبع القرآن أورثه ذلك الزهد لما في القرآن من تذكير بثناء الدنيا، تذكير بنعيم الآخرة وأنه نعيم سرمدي. فإذا قرأ مثل قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي خير الدنيا، خير من الدنيا وما فيها من الزخارف والزينة والأموال، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهذا يكون سببا في أن يقطع عنه الأطماع في الدنيا، يقطع عنه أطماع الدنيا. وإذا قرأ في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أيضا يعلم أن ما في الدنيا من النعيم العظيم الذي يتمتع به أصحاب الدنيا كله ما يساوي شيئا أمام نعيم الآخر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا قرأ مثل قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كذلك يقطع الله به طمعه، يقطع عنه الأطماع، أطماع الدنيا، لأنه يعلم أنها ثانية. وكذلك مثل قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لن يعلم أنها مثلها كمثل الغيث الذي ينتفع به الزرع فيبني ماذا فيخضر ويصير بهجا يعجب صاحبه، ما هي إلا أيام ويصير مصفرا حطاما متغيرا. فهكذا الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا تدبر الإنسان القرآن صار سببا في قطع وعمل به صار سببا في أن يقطع الله عنه الأطماع. قال واقطع به طمعي وشرف همتي، كذلك إذا انقطع طمعه عن الدنيا فالهمة تعلو في الآخرة، همته تعلو في الآخرة، لأنه ما ثم إلا أن يصرف قلبه إلى أحد هذين الأمرين. فإذا قطع عن قلبه أمور الدنيا سيقبل على الآخرة، وإذا تعلق قلبه بالدنيا أضر بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كانت الدنيا هما شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه أتته الدنيا وهي راغب. أما هذا الحديث ذاك عمر من أخرجه أحسن رواه أحمد وغيره عن زيد ثابت رضي الله عنه وهو حديث صحيح. قال أسهر به ليلي أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفان. عندكم ماذا؟ نسيت الشطر الثاني. قال واقطع به طمعي وشرف همتي كسر به ورعي وأحي جناني. الورع والزهد ما تعريفهما؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، فيترك ما لا ينفعه في الآخرة وإن كان مباحا يأخذ من المباح بقدر ما يحتاجه فقط من المأكل والمشرب ويترك أيضا الإكثار من المباحات، الإكثار منها فوق ما يحتاجه، فوق ما يحتاجه الإنسان. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أما الذي يضر تركه واجب، ترك ما يضر وما لا وما يخشى ضرره كلاهما. فالورع ترك ما يضر وما يخشى ضرره، ما يخشى ضرره في الآخر، فهذا يدخل فيه ترك الشبهات. الورع أيضا يدخل فيه ترك ما اشتبه عليه، ترك المكروهات أيضا، المكروهات يدخل تركها يدخل في الورع، ما اشتبه عليك تحريمه وغيره يدخل أيضا في الورع. أيهم؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع. لا هذا هو إن شاء الله على ما ذكرنا، الذي ما ينفع يتركه، أما الورع ما يخشى ضرره يتركه، لا بأس على ما ذكرنا إن شاء الله. وهو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال: كثر به ورعي وأحي جناني. القرآن سبب في ذلك أيضا، إذا عمل في القرآن يورثه الخوف من الله مما يحجزه عن فعل ما يخشى ضرره فيجلب له الورع. قد جاء حديث فيه ضعف لا يبلغ العبد حقيقة المتقين أو درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأسه. من يذكر لفظه؟ كأني لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، أوله شككت فيه لأنه بالمعنى، أوله بالمعنى، حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، هذا من الورع أيضا. من الذي ألف كتابا في الزهد وكتابا في الورع؟ هو نفسه ألف كتابا في الزهد وكتابا في الورع. من الدنيا له كتاب في الزهد، وأظن أيضا له كتاب في الورع. نعم، لكن قصدتنا الإمام أحمد، له كتاب في الزهد مطبوع وكتاب في الورع غير مطبوع. والذي طبع من كتابه الزهد الإمام أحمد قطعة يظهر أن فيها نقصا، فإنهم يعزون إليه بعض الآثار ولا نجده في المطبوع. فقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة كتاب تعجيل المنفعة أنه كتاب كبير يصل إلى نحو ثلث المسند، إلى نحو ثلث المسند، والذي وجد ما هو إلا قطعة يسيرة ما تصل إلى نحو الثلث، دل على أن الذي طبع لم يطبع كاملا، لعلهم عثروا على قطعة، على قطعة منه. وأما كتاب الورع فلم يطبع بالكلية، وابن أبي الدنيا أيضا له كتاب في الزهد وفي الورع. وأحيي جناني أي يحيي به قلبه، إشارة إلى حديث أيضا: اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع هو الماء الذي يسقى به الجدول الصغير، يطلق عليه ربيع، أي يجعل القرآن سقاية لقلبه. حياة لقلبه. قال: كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي. أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على القيام بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. القيام بالقرآن. عمن هذا الحديث؟ في الصحيحين عن ابن عمر وجاء بنحوه عن مسعود بلاف: ورجل أتاه الله الحكمة ويقضي بها يعلمه. وجاء أيضا عن صحابي ثالث في الصحيح أيضا عند من؟ عن أبي هريرة في البخاري: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن وهو يقوم به في الليل فسمعه جار له. نعم، فبنحو الحديث المذكور. وقول أسهر به ليلي وأضم جوارحي كأنه يوفقه لقيام الليل وصيام النهار من الظمأ، أي يعمل بالقرآن. كل هذا يعني إجمال ما ذكر أنه يدعو الله أن يوفقه للعمل بالقرآن واتباع ما أمره به في القرآن، ومن ذلك قيام الليل وصيام النهار. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفان، أي أن يرزقه البكاء من خشية الله. وفي تدبر القرآن تفيض الدموع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن الذين أوتوا العلم القبيل يتلى عليهم يخرون أذقانا سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون أذقانا يبكون ويزيدهم خشوعا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، قال: أمزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضغان. قصد انه يصير الاتباع للقرآن والعمل به وصفا ملازما له كالممتزج ببدنه. ليس المقصود القرآن من الصفة وكلام الله سبحانه، ولكن مقصوده انه يصير الاتباع للقرآن والعمل به وصفا ملازما له في بدنه كملازمة لحمه ودمه. وإلا فعقيدة المؤلف معلومة أنه سني ويرى أن القرآن كلام الله كما ستأتي أبيات واضحة في ذلك، فله المراد بهذا البيت: واغسل به قلبي من الأضغان. أيضا العمل بالقرآن واتباع القرآن يكون سببا في إزالة الضغائن من القلوب، أمراض القلوب من الحسد والحقد وسوء الظن وغير ذلك.